تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم، ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر. هذه المسألة في الكتب الفقهية تذكر عادة في بحث اشتراط الكفاءة، في بحث اشتراط الكفاءة بين الزوجين. والظاهر أنه لا إشكال عنده في اشتراط الكفاءة بلا خلاف، وإنما اختلفوا في المراد بهذا الشرط، أن الكفاءة المعتبرة التي هي شرط في صحة العقد ما هو المراد بها؟ هل المراد بالكفاءة هو التساوي في الإسلام فقط، ونتيجة ذلك أنه يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف كما يجوز للمؤمن أن يتزوج بماذا؟ بالمخالفة، لأن الكفاءة الشرط لا تزيد عن اشتراط الإسلام. وقد ذهب إلى ذلك، إلى تفسير الكفاءة بالتساوي في الإسلام، جماعة من علمائنا، منهم الشيخ المفيد قدس الله نفسه وابن حمزة، ونسب ذلك إلى ابن الجنيد أيضا، ومن المتأخرين اختاره المحقق صاحب الشرايع في كتابه المختصر والشرايع، والشهيد الثاني أيضا اختاره، وغيرهم. ومن المعاصرين اختاره كثيرون، حيث جوزوا زواج المؤمن بالمخالف، ومنهم السيد الماتن. أو لا، أن المراد بالشرط هو التساوي في الإيمان والتساوي في الإسلام فقط، لا التساوي في الإيمان. والظاهر أن هذا ذهب إليه المشهور، أنه يشترط التساوي في الإيمان، فلا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف. ونقل عن الشيخ الطوسي وابن إدريس وسلار والسيد بن زهرة الإجماع على ذلك، هؤلاء كلهم ادعوا الإجماع على اشتراط الكفاءة بمعنى التساوي في الإيمان. الذي يظهر من كلماتهم أن الكفاءة تشترط في جانب الزوج فقط، وأن هذا الخلاف والنزاع إنما هو في اشتراط الكفاءة بالمعنى الأول أو المعنى الثاني في جانب الزوج عليكم السلام. وأما في جانب الزوجة فالظاهر اتفاقهم على عدم اشتراط الشنو؟ الكفاءة في الإيمان، بمعنى أنهم اتفقوا، هذا اللي أريد أقوله، أنهم اتفقوا على جواز زواج المؤمن بالمخالفة. مؤمن بالمخالفة هذا يجوز، إذ لا يشترط الكفاءة من جانب الشنو في الإيمان من جانب الزوجة، وإنما الخلاف يقع في اشتراط الكفاءة بمعنى التساوي في الإيمان من جانب الشنو؟ الزوج، عندما تكون الزوجة مؤمنة هل يجوز لها أن تتزوج بالمخالف أو لا يجوز؟ فالرأي الأول الذي بيناه يقول شنو؟ أنه لا يشترط التساوي في الإيمان في جانب الزوج، وإنما يشترط التساوي في الشنو؟ في الإسلام، فيجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف. الرأي الثاني يقول لا، أنه يشترط التساوي شرط الإيمان من جانب الزوج، فلا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف. واضح. وأما زواج المؤمن بالمخالف ظاهرهم أنهم يعني أكو اتفاق تقريبا على شنو؟ على جوازه. نعم نعم. نسب إلى سلام العلماء كما ينقل ذلك العلامة في المختلف، نسب إلى سلار اشتراط الكفاءة بمعنى التساوي في الإيمان من كلا الجانبين، من جانب الزوج ومن جانب الزوجة. فلا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف، كما لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بالمخالفة. نسب إليها هذا القول، لكنه من المتأخرين اختاره صريحا ودافع عنه وناضل عنه الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه، ذهب إلى اشتراط الكفاءة من كلا الطرفين. لا يجوز للمؤمن أن تتزوج بالمخالف، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج بالمخالف إلا استثنى موارد المستضعفين والبله وأمثال ذلك استثناها، وإلا بشكل عام هو ذهب إلى عدم الجواز. من هنا يظهر أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول هو ماذا؟ هو عدم اشتراط التساوي في الإيمان، لا من جانب الزوج ولا من جانب الزوجة، وإنما المعتبر التساوي في الإسلام. قلنا هذا ذهب إليه الشيخ المفيد، ذهب إليه ابن إدريس، ابن إدريس، ونسب إلى ابن الجنين والمحقق والشهيد وغيرهم من المتأخرين. القول الثاني أنه يشترط التساوي في الإيمان من جانب الزوج فقط، من جانب الزوج، فلا يجوز للمؤمن أن تتزوج بالمخالف، لكن العكس جائز. هذا هو المشهور بين علمائنا على ما ذكر، بل كما قلنا الشيخ الطوسي يدعي الإجماع عليه. واضح. ابن إدريس يدعي الإجماع عليه، سلار يدعي الإجماع عليه، ابن زهر أيضا يدعي الإجماع على ذلك على ما قيل. وهناك تصريحات كثيرة بأن هذا القول هو المشهور. القول الثالث هو اشتراط التساوي في الإيمان من كلا الطرفين، وهذا قلنا اختار الشيخ صاحب الحدائق. فالأقوال في المسألة هذه زين. المهم هو رأي المشهور، فلا بد أن نذكر رأي المشهور ونذكر الأدلة التي استدل بها المشهور على رأيه لنرى أنها تامة أو غير تامة. المشهور استدل على رأيه بالطوائف من الروايات.
الرأي الثاني
وهو اشتراط التساوي في الإيمان من جانب الزوج، المؤمن لا يجوز لها أن تتزوج بالمخالف دون العكس، هذا الرأي المشهور. استدل القول المشهور بطوائف من الأخبار. الطائفة الأولى
ما دل على الأمر بالتزويج بشرط أن يكون الزوج مرضي الدين، أن يكون الخاطب مرضي الدين. هاي طائفة في الحقيقة تتضمن عدة أخبار، وفيها الصحيح وفيها غير الصحيح، كلها واردة بهذا المضمون، أو البين المضمون وكيفية الاستدلال به من أقرب الروايات، بمضمون أنه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكون فتنة وفساد كبير. إن جاءكم من ترضون دينه، ترضون دينه، استدلال بها يكون بهذا الشكل، أن المخالف مما لا نرضى دينه. والرواية بمفهومها تدل على ماذا؟ على أنه لا تزوجوه. طبعا هنا الاستدلال يحتاج إلى ضميمة، وهي أن الأمر في الرواية بالتزويج ليس للوجوب كما هو واضح، وإنما هو شنو؟ للإباحة، للإباحة، لكن مع التأكيد عليها ليس للوجوب. إذا جاءكم من ترضون، ولا ما فهموا من هذا الوجوب، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فهو للإباحة مع التأكيد. فبالمفهوم عندما يأتي من لا نرضى دينه ماذا تنتفي؟ تنتفي الإباحة. واضح؟ يعني ينتفي الحكم الثابت مع القيد. بالمفهوم إذا انتفى القيد ينتفي الحكم الثابت مع القيد. فإذا فرضنا أن الحكم الثابت مع القيد هو الإباحة، فعند انتفاء القيد تنتفي الإباحة، وهذا هو معنى التحريم وفساد العاقل، أنه إذا جاء من لا ترضون دينه فشنو؟ لا تزوجوا، يعني لا يباح لكم تزويجه. فتدل الرواية على عدم جواز تزويج المؤمنة ممن لا ترضون شنو؟ دينه، والمخالف مما لا نرضى دينه. سبحانه وتعالى يجري عن كل عام. واضح؟ هذا كيفية الاستدلال بهاي الروايات. هاي الروايات تضمن عدة روايات، نقرأ نماذج منها. الرواية الأولى مروية في أبواب مقدمات النكاح، الباب 28، هناك رواية صحيحة السند اللي هي الحديث الأول، اللي هي الحديث الأول اللي هي صحيحة علي بن مهزيار. سند الرواية هكذا: قال محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى. هاي وعن الواسطة هنا بهاي الطبعة، خطأ اشتباه. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار. هذا الطريق الثاني للشيخ الكليني، طريق شنو؟ صحيح. الطريق الثاني للشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار، هذا السنة الصحيح، وإن كان الطريق الأول فيه سهل بن زياد. على أن الرواية رويها الشيخ الطوسي بسند صحيح أيضا، ويرويها فالرواية صحيحة السند، تامة السند. قال: كتب علي بن أصباب إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هاي رواية. الرواية الثالثة اللي هي رواية الحسين بن بشار الواسطي
قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن النكاح فكتب إلي من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة وفي الفتنة في الأرض وفساد كبير. هاي رواية وغيرها من الروايات اللي واردة بهذا المضمون. كل هذه الروايات واردة بهذا المضمون. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه دينه وأمانته بس كلها موجود بها دينه. سالآخر اللي يتكرر خلقه أمانته هذا تختلف باختلاف الروايات لكنه كلها تجمع على ماذا؟ على الصراط أن يكون مرضي الدين والمخالف ليس مرضي الدين. فحينئذ لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بماذا؟ بالمخالف لأنه ممن لا نرضى دينه. والرواية كأنه بمفهومها تقول أنه إذا جاءكم من لا ترضون دينه فلا تزوجوه. هذا الاستدلال بهذه الروايات وفيها كما قلنا الروايات صحيحة السند فيها ما هو صحيح السند كما ذكرنا. هذه هنكمل هاي الروايات استدلال بها كما قلنا يعتمد على افتراض ان زوجوه لا يستفاد منها الاباحة افرض الاستحباب لا يستفاد منها الوجوب التزويج يستفاد منها اباحة الزواج مع التأكيد عليه. فالذي ينتفي بانتفاء القيد هو شنو؟ هو الاباحة فيثبت المطلوب. إذا جاءكم من لا ترضون دينه فلا تزوجوا. لا تزوجوا يعني شنو؟ لا يباح لكم تزويجه. فتدل على عدم جواز تزويج المؤمن بالمخالف. هذا الاستدلال بالرواية. هاي الرواية في الحقيقة وهي الطائفة نقدر نقول جملة من الملاحظات على الاستدلال بها موجودة. الملاحظة الأولى أن هذا المفهوم المدعى في هذه الرواية يا مفهوم هذا هل هو مفهوم الشرط هل هو مفهوم الوصف أو هو مفهوم اللقب كما هو الظاهر. إذا كان المدعى مفهوم الشرط فالجواب واضح ما الجملة ما له مفهوم أصلا. بلحاظ الشرط هي مسوق لبيان تحقق الموضوع سالبة بانتفاء الموضوع لا مفهوم لها. إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه بالضبط من قبيل إذا جاءك زيد شنو فسلم عليه مفهوم شنو؟ إذا لم يأتك زيدا فلا تسلم سالبا انتفاء الموضوع. لم يأتك زيدا ما له معنى يقول له لا تسلم شنو؟ لا تسلم على واضح سالبا انتفاء الموضوع. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه مفهوم الشرط بها الشرط شنو؟ إذا لم يأتكم من ترضون دينه وخلقه فشنو؟ ما فهذه الجملة لا مفهوم لها بلحاظ الشرط. ليس المفهوم الشرط للجملة كما قد يتخيل هو أنه إذا جاءكم من لا ترضون دينه هذا مو مفهوم الشرط. هذا يجي مفهوم الوصف هذا أو اللقب يعني قاعد نلاحظ الوصف وهو من ترضون دينه من لاحظ الشرط. الجملة الشرطية مفهومها هو عبارة عن انتفاء الجزاء عند انتفاء شنو؟ الشر. عند انتفاء الشر إذا جاءك زيد فأكرم هو شنو مفهومها؟ زيد إذا لم يجئك فشنو؟ فلا تكرم. زيد الموضوع ثابت لكن ينتفي الشر فينتفي الجزاء هذا مفهوم الجملة الشرطية. هذا لما نطبق على الرواية يصير المفهوم هو هذا واضح. من ترضون دينه وخلقه إذا شنو؟ إذا لم يأتكم فشنو؟ فلا تزوجوه.
شهادة ما لنا علاقة بهذا. إذا لم يأتكم من ترضون دينه وخلقه فلا شنو فلا تزوجوها. سالوا بانتفاء الموضوع والجملة الشرطية لا تدل على السالوا بانتفاء الموضوع. هذا للاحظنا الشرط اي ولذا نقول لا لا إذا جاءكم فاسق بنبأين مفهوم هذا. إذا لم يأتكم فاسق بالنبا فلا تتبينوا. قالوا هذا بإطلاق يشمل مجيء العادل وعدم مجيء شنو وعدم مجيء العادل. واضح. إذا لم يأتكم الفاسق بالنبا فلا تتبينوا. هم يشيدون أنها مطلقة تشمل مجيء العادل بالنبا. في المقام لا نقول إذا لم يأتكم من ترضون دينه وخلقه فلا تزوجوه. ما جاءكم من ترضون دينه وخلقه ما جاءكم من ترضون دينه وخلقه فلا تزوجوا فتكون اي. بس هذا مو محل كلام. هذا هو الكلام انه وجه تدل عليه او لا. سمحوا لي خلنا كمل. هذا مفهوم الشرط. اذا مفهوم الشرط لابد ان نفترض بماذا؟ انتفاء الشرط. وينتفي حينئذ الجزاء بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الشرط. اما اذا تجاوزنا الشرط وجانب الواصل حينئذ يمكن ان يدعى في المقام لانه عمل لاحظ الشرط. شرط خليفة ثابت في المنطوق وفي المفهوم. لكن الذي ينتفي هو ماذا؟ هو الواصل. فكأن المفهوم هو هذا. اذا جاءك من لا ترقى دينه وخلقه. واضح. من قبل اذا جاءك الرجل العادل فاكرمه. مفهوم شنو؟ اذا جاءك الرجل شنو غير العادل الذي لا يكون عادلا فلا تكرمه. الذي ينتفي هو الواصل. لان الذي ينتفي هو من ترضون دينه وخلقه. هذا الذي ينتفي. يعني اذا جاءكم رجل خاطب لكنكم لا ترضون دينه وشنو وخلقه فلا تزوجوه. واضح. حينئذ يمكن ان يدعى بان الجملة بمفهومها تدل على عدم جواز تزويج الخاطب اذا جاء وكان ممن لا يرضى شنو لا يرضى دينه. فيستدل مثلا بها في المقام. لكنه هذا مبني على القول بشنو بمفهوم الوصف. بان الوصف له ماذا؟ له مفهوم. لكن الوصف لا مفهوم له. على ان الظاهر ان الجملة ليست داخلة حتى في مفهوم الوصف وانما هي اشبه باللقب. لان الوصف في المقام غير معتمد على شنو على موصوف. اذا جاءكم من جاءكم مو جاءكم زيد الذي ترضون دينه وخلقه حتى يكون الوصف معتمد على من على موصوف. وانما اذا جاءكم من ترضون دينه هذا الوصف الغير المعتمد على الموصوف الجماعة قالوا بمنزلة شنو بمنزلة اللقب. كأنه قال اذا جاءك زيد فاكرمه. هذا بدلالة على انه اذا جاءك عمران فلا تكرمه. واضح. ما في دلالة. او ليش ندخل اذا في البيان؟ اذا قال زيد جاء بدلالة على ان غير زيد لم يأتي. ما في دلالة اصلا. لقب هذا في المقام. كأنه قال من ترضى دينه وخلقه زوجه. هذا ما في دلالة على ان من لا ترضى دينه وخلقه فلا شنو فلا تزوجه. فهو اشبه شيئا بمفهوم اللقب. واللقب واضح جدا انه بالاتفاق لا مفهوم له. فلا تكون الجملة دالة عليه من علل مفهوم. اذا بالنتيجة نقول اذا التمسك كان باداة الشر فاداة الشر مفهوم هذا انه اذا لم يأتك من ترى الشخص الذي ترضى دينه وخلقه فلا تزوجه. واضح. وهذه الجملة ما فيها دلالة على محل الكلام وانما هي اشبه بالسالب بانتفاء الموضوع. والجملة الشرطية ليس فيها دلالة على ذلك. اذا لم يأتك من لا ترضى من ترضى دينه وخلقه فلا زوج لأنه ما جاء ويقول لا تزوجها يسأل انتفاء الموضوع ما جاء من لا أرضى دين من لا أرضى دينه وشنو وخلقه. إذا كان الإسلام بمفهوم الوصف فبمفهوم الوصف أولا ليس حجة وثانيا أن الجملة أشبه بمفهوم اللقب منها لمفهوم الوصف. الذي يعني ايش كان الذي لا ترضى دينه يعني المرضي دينه من يتبع المثابر المرضي دينه وخلقه هذا زوجه كأشبه اقول اشبه بالوصف الغير المعتمد على من اشبه مفهوم اللقب هذا الخدشة الاولى والمناقشة الاولى. المناقشة الثانية بلي ما لا علاقة بالمفهوم أي؟ يعني بالنتيجة هذه الجملة لا مفهوم لها وإنما تنظر أنه إذا جاءك من ترضى دينه زوجه ما فيها دلالة على أنه إذا جاءك من لا ترضى دينه فلا تزوجه حتى نطبق عليه من على المخالف ونقول أن المخالف إما لا نرضى ماذا دينه. ملاحظة ثانية على هذا الاستدلال هو أن الذي يظهر من هذه الرواية أو لا أقل نحتمل هذا احتمال معتد به أن المراد بالدين في الرواية هو الإسلام المراد بالدين هو الإسلام لأن الدين عند الله الإسلام خصوصا يعني مما يؤيد هذا أن المخاطب بهذا الخطاب هم الموجودين في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرسول صلى الله عليه وآله خاطب إذا جاءكم من ترضون دينه الظاهر أن المراد بالدين في ذاك الزمان هو شنو هو الإسلام واضح افتراض أن المراد بالدين في ذاك الزمان هو الدين بالمعنى الأخص يعني الإيمان هو الدين بالمعنى الأخص هذا خلاف ظاهر من خطاب مشافع يعني خاطب المسلمين الموجودين في ذاك الزمان حتى أيها المسلم إذا جاءك من ترضى دينه فزوجه دينه يا دين يعني هذا الدين اللي هم عليه بلي هي معنى ولاية موجودة وكل كل موجود لكن هؤلاء المخاطبون بذلك هم المسلمون الذين الدين عندهم هو عبارة عن الإسلام مو أكثر من الإسلام من خالف هذا عندما يترتب أحكام شرعية على هذا العنوان أما عندما يكون خطاب مشافع يعني يكون خطاب مشافع أنا خاطب جماعة أقول إذا جاءكم من ترضون دينه أنت اللي ترضى دينه يا دين دين أنتم على فيكون عبارة عن الإسلام مو أكثر من هذا. سعلى كل حال هذا في النوع احتمال يأيد هذا الاحتمال يأيد هذا الاحتمال ويأيد أن أن المراد بالدين هو الإسلام أو مما يوهم الاستدلال بالرواية سنعبر هو ذكر الخلق والأمانة في سياق الدين في الرواية ذكر الخلق والأمانة في سياق الدين مع الاتفاق على أن الخلق والأمانة ليست معتبرة في ماذا في الكفاءة قطعا ليست معتبرة في الكفاءة يعني لا إشكال في أنه يجوز تزويج من لا خلق له ويجوز تزويج من لا أمانة له ما حد يستشكل في صحة تزويج من لا خلق له ومن لا أمانة له فهذا في الحقيقة يشكل قرينة على أن الكفاءة في الدين والكفاءة في الخلق ليست من شرائط الصحة قد تكون من شرائط الكمال لكنها ليست من ماذا من شرائط الصحة للاتفاق على جواز تزويج من لا خلق له والاتفاق على جواز تزويج من لا أمانة له ذكر الأمانة والخلق في سياق الدين هذا أيضا يكون خادش في الاستدلال، وقرين على أن المقصود بالدين ليس هو اشتراطه فيما لا في صحة العقد، وإنما هو شرط كمالي، شرط في كمال العقد، ووصول إلى مرحلة الكمال، مو وصول إلى مرحلة شنو الصحة. على فتح الشيخ الشيخ صاحب الحدائق حاول أن يرد هذا الاعتراض الأخير بأن ذكر بأن الخلق في اللغة لا يراد به السجية والطبع فقط، وإنما قد يراد به الدين أيضا، وذكر شواهد من قاموس المحيط وأمثلة من كتب اللغة على أن الخلق قد يطلق على السجية وقد يطلق على من على الدين. ويقول لابد أن نحمل الخلق في الرواية على الدين، واضح، لأن الروايات الأخرى مثلا قلت على عدد رواس تزويج المؤمن من المخالف. هذا اللي ذكر خلاف الظاهر. أولا خلاف الظاهر لأنه يلزم منا أشبه التكرار، إذا جاءكم من ترضون دينه ودينه، كأنه يصير إذا كان المراد من الخلق هو الدين فيلزم منا أشبه دعت في المترادفات، الألفاظ المترادفة التي تدل على معنى واحد، الدين والخلق بمعنى الدين، يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه يعني ودينه، لا وفسر بالدين ما قال أكثر من الدين، لا يقول المراد من الخلق الدين، مو الخلق بمعنى السجية ويكون مصداق للدين، لا، يقول المراد من الخلق الدين، هو يكون من عطف المترادفات، هذا خلاف الظاهر، يكون من عطف المترادفات، الظاهر منه هو أن الخلق هو السجية والطبيعة، وهذا لا إشكال أنه ليس شرطا فيما ذات الصحة التزويج بلا إشكال، مضافا إلى أنه هذا ما موجود في الروايات التي تذكر الأمانة في سياق الدين. بعد الأمانة ما يمكن تفسير هذا الدين أيضا حتى يقول بأنه هذا لا ينافي ما نقوله، وإنما الأمانة هي الأمانة بمعناها الحقيقي المعروف، ولا إشكال أنها ليس شرطا في صحة الزواج، فهذا يفك القرين كل علما على أن المسألة ليست مسألة اشتراط الكفاءة في ماذا في صحة الشنو في صحة الزواج. هذا الملاحظة الثانية الذي يبدو الذي يفهم من الرواية الشريفة هي أن الرواية في مقام الحث على تزويج الشخص الملتزم بالدين في قبال غير الملتزم، ليست الرواية في مقام الحث على تزويج صاحب الدين في قبال من لا دين له. لا تلاحظون الرواية يريد من ترضى دينه، يعني أدى دينه وملتزم بهذا الدين، ترضى دينه، ما يريد دين كامل ودين كذا، لا، من ترضى دينه وخلقه فزوجه، من ترضى خلقه هذا المقصود به، من ترضى خلقه يعني أداء أقل درجات المقبولية من الدين والخلق إذا كان يتصل بهما زوجه، وإلا تقع في مشكلة وفتنة وفساد كبير، مو في مقام الحث على تزويج صاحب الدين في مقابل من لا دين له. حتى نستدل بالرواية في محل الكلام ونقول ماذا، بأن الرواية تقول إذا جاءك من ترضى دينه يعني صاحب الدين يعني المؤمن في مقابل من في مقابل من لا دين له، في مقابل المخالف الذي لا دين له، من يرضى دينه أصلا يعني الدين الآخر الذي لا نرضى به، واضح، مو في هذا المقام، وإنما تقول كل منهما مسلم، كل منهما مؤمن متدين، لكن واحد ملتزم بدينه وواحد ما ملتزم بدينه، واحد يكون واجب لأقل مراتب الدين والخلق هذا زوجه، ترضى دينه، ترضى دينه يفهم منه هذا المعنى. نعم. موضع قبولك هذا اللي تقبل الالتزام بدينه هذا زوجه في قبال من لا تقبل الالتزام بماذا بدينه مو في قبال من خرج عن الدين في قبال من لا دين له الرواية بهذا تكون أجنبية عن محل الكلام بالمرة وإنما تكون ناظرة مفهوما منطوقا ومفهوما إن كان لها مفهوم إن كان لها مفهوم قالين عن شنو هذا سبع قطع النظر عن هذا هذا إشكال آخر هو الذي يفهم من المجموع الذي ذكرناه وهذا أن الرواية في مقام في مقام الحث على تزويج من يلتزم بدينه في قبال من لا يلتزم بدينه في قبال من لا يلتزم بدينه مو في قبال من لا دين له أصلا فالرواية أجنبية عن محل الكلام هذا مين هذا مين ناسين نقوله هذا مين ناسين نقوله أنا فالتالي المقدار اللي ترضى بدينه وترضى بماذا بخلقه مو أكثر من هذا ومن هنا يظهر أن الرواية أجنبية عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها في المقام أصلا هذا بعدين يجي هذا هاي رواية أخرى مدعى البطلان الصحة بطلان الزواج بطلان العقد لا لا إرشاد لا مو كل نهي لكن نهي التكليف عن المعاملة نقول ما في دلالة على الفساد أما النهي اللي هو أساسا إرشاد إلى الفساد هو دلالة على الفساد مباشرة ولذا في ذاك البحث نص علمانا على أن النهي الذي يقع الكلام أنه دال على الفساد أو لا في العبادات أو المعاملات هو النهي شنو النهي التكليفي هل بي دلالة أو ما بي دلالة فوقع الكلام أنه في العبادات بي دلالة في المعاملات ما بي دلالة أما إذا كان النهي هو أساسا إرشاد إلى البطلان إرشاد إلى شرطية شيء إرشاد إلى مانعية شيء إرشاد إلى فساد شيء فهو يدل على الفساد بلا إشكال هذا من هذا القبيل من قبيل لا تدع ما ليس عندك لا تدع ما ليس عندك ما يفهم منا النهي التكليفي وإنما يفهم منا الإرشاد إلى شرطية ماذا شرطية أن يكون الإنسان مالك حتى يصح منه شنو منه البيع الطائفة الثانية من الأدلة التي استدل بها على القول المشهور هي ما دل على النهي عن تزويج الشكاك وهي الطائفة الظاهر أنها حسب تتبعي منحصرة في رواية واحدة صحيحة السند وهي عبارة عن صحيحة زرارة أو صحيحة أبي بصير على اختلاف الطرق المروية في الباب الحادي عشر من أبواب ما يحرم بالكفر من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث الثاني الرواية لها طرق عديدة الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين الرواية تامة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ويقهرها على دينه رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن صفوان عن زرارة أيضا سند معتبر رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر أيضا سند صحيح الشيخ الطوسي رواه بإسناده عن حسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم، إلا أنه قال من دين زوجها. على كل حال فيه من بعض الطرق المعتبرة جزمان، فالرواية صحيحة السند. مضمون الرواية واضح، تزوجوا في الشكاك لكن لا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. استدلال بالرواية مرة يكون على أساس عموم التعليل ومرة يكون بالأولوية. على أساس عموم التعليل بأن يقال أن الرواية ذكرت العلة في النهي عن تزويج الشكاك، ولا تزوجوهم. لماذا لا تزوجوهم؟ لا تعطي المؤمن للشكاك، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على شنو؟ على دينه. إذن كل شخص واضح، كل شخص يقهر المرأة، تزويج المرأة من شخص يختلف معنا في دينه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على ماذا؟ على دينه. لا خصوصية للشكاك، كل شخص يختلف معنا في عقيدتنا، في رؤانا، فيما نعتقده، هذا يقهرها على دينه. لا تزوجه. لماذا؟ لأن المرأة تأخذ من أدبه ويقهرها على ماذا؟ يقهرها على دينه. فعموم التعليل يقتضي عدم الجمود على من؟ على الشكاك. ليس النهي مختص بأن لا تزوج المؤمنة من الشكاك، بقطع النظر عن ما هو المراد بالشكاك. سمعنا؟ بقطع النظر عن المراد عن الشكاك، العلة تقول أن الزوج إذا كان على عقيدة أخرى، على دين آخر كما تعبر الرواية، هذا لا تزوج. لماذا؟ لأن هذا فيه تضييع علما للمرأة التي تتزوج من ذاك، لأن الزوجة يقهرها على دينه، هذا يقهرها على دينه. شو الفرق بين زوجة الشكاك وزوجة ماذا؟ زوجة المخالف. كل منهما يقهرها على دينه، كل منهما المرأة تأخذ من أدب زوجها فتصبح على عقيدة أخرى وعلى دين آخر، هذا ممنوع. هذا نسميه عموم التعليل. أو يكون الاستدلال بالأولوية، حتى لو ما كان أكو تعليل نستدل بالأولوية باعتبار أسوأية المخالف من الشكاك. فالرواية التي تدل على النهي عن تزويج الشكاك بالأولوية تدل على النهي عن تزويج من؟ عن تزويج المخالف. هذان تقريبا الاستدلال بهذه الرواية. العمدة هو التقريب الأول كما هو واضح، العمدة هو عموم التعليل، لأنه التقريب الثاني يتوقف على أن نفهم ما هو المراد بالشكاك حتى نقول أن المخالف أسوأ حالا من شنو؟ من الشكاك، ونستدل بالأولوية. بينما الشكاك مو واضح ما هو المقصود بهم، مو واضح شنو المقصود بالشكاك. الشكاك يعني شنو؟ بعضهم فسره بالمستضعفين والمستضعفات، الخلاف ظاهر. الشكاك اللي عنده شك وعنده تردد، لا لا، البول سيجي في الروايات الطائفة الثالثة، البول هو المستضعفات من النساء والمستضعفين من الرجال، اللي هم أصحاب يعني المذهب الآخر، لكنهم ما يدرون شو القصة، ليسوا داخلين في صميم النزاع العقائد الموجود بينهم وبين غيرهم، ما يعرفون شنو. اي ما بله مستضعفون يعبر عنه، هيج طائفة خاصة هذه فسر بهذا. بس هذا التفسير ضعيف جدا. الظاهر من الشكاك لا، اكو مرحلة واصلة الى حد الشك وحد التردد والحيرة والشك في العقيدة، بحيث هم ما مستقرين على ماذا؟ ما مستقرين على الرأي، وباقي هم عندهم شك في العقيدة وشك في الأمور الأخرى. هؤلاء شكاك ما واصلين إلى نتيجة، باقين في مرحلة شنو؟ في مرحلة الشك، بل من التعبير شكاك يظهر منا أنهم كثيروا الشك، مو أنه يشكون في مسألة أو مسألتين من المسائل. شنو العقائد الشكاك؟ اسم مبالغة من الشك، فحينئذ يظهر منه. ماكم أنا مولان كان ينكرون النبوة صراحة جهارا علانية، ماكم أنا من هذا. بس هو هذا الاصطلاح ما وارد، أنا ما مر علي لقب الشكاك في لا مولان يقرؤها على دينه، دينه مو مال السلوك، يقرؤها على دينه، يعني يقهرها على هذا الحال اللي هو فيه، وهي حالة الشك والتردد وعدم الوصول إلى قناعة معينة، هذا خلاف الظاهر هنا. على كل حال إذا كان المقصود بالشكاك هذا اللي نقوله اللي هو ظاهر اللاغ، وحينئذ في هذه الحالة ما نقدر نستدل بالأسوأية. واضح أن المخالف يكون أسوأ حالا من ماذا؟ من الشكاك من هذه الزاوية. فعلى كل حال الاستدلال بالأولوية لا يتم إلا بعد وضوح ما هو المقصود بالشكاك، وهذا أمر لم يتضح لنا. فالاستدلال بالأولوية مشكل، الأولى والعمدة ما عبرناه هو الاستدلال بماذا؟ بعموم التعليل. حتى إذا ما كنا نفهم ما هو المراد بالشكاك، بالنتيجة ذولا على دين غير ديننا، على عقيدة غير عقيدتنا، للزوجون المؤمن منا. لماذا؟ لأنه يقهرها على دينه، يقهرها على الدين الذي هو عليه، اللي هو يختلف عن الدين الذي نحن عليه، عن العقيدة التي نحن عليها. فلأجل أن لا تضيع هذه المؤمنة وتصبح على عقيدة أخرى، ينهى عن تزويجها منه. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة سندا. واضح. قبل أن نجي إلى مناقشة هذه الروايات نذكر الطائفة الثالثة، لأنه لها ارتباط بماذا؟ بهذه الرواية، باعتبار أنه فسر الشكاك كما قلنا في كلمات كثيرة من فقهائنا بماذا؟ بالمستضعفين والبن. فالطائفة الثالثة هي الطائفة التي تنهى عن تزويج المخالف، لكن مو بالصراحة، الوقت انتهى، مو بالصراحة، وإنما بلسان الترخيص بالتزويج من البلح، من النساء والمستضعفات، من الشنو؟ من النساء، ما يفهم منها على أنه المرأة على أن التزاوج إنما يكون بين المؤمنين والمؤمنات، لا بين المؤمنين والبله من النساء، أو بين المؤمنات وبين البله من الشنو؟ من الرجال. هذا يجي الكلام بيها مليه؟ بإعطائهم النساء، هاي الرواية بلها كلام. وكلامنا في هذا قبل ما تجون قلنا أنه لا خلاف في جواز تزويج المؤمن من المخالفة إلا من صعب الحداث وأمثاله، ولا كلهم متفقين على هذا.